Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil qasim Muhammedi ve ala alihi tayyibin at-tahirin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala alihi Muhammedin. Neden kelamuna fi hadihin al-alama ala subuti şehr alleti akhadet ravacan fil qarn al-rabi' al-hijri qarn şeyh al-saduq ve ahih وبين قول الرئيس وبعض أساتذتهم بأن شهر رمضان 30 يوما دائما وشعبان 29 يوما دائما، وقلنا الدعية الإجماع على ذلك بحيث كلام ذاتهم تأثروا بهم، شيخ المفيد مثلا تأثروا بهم، لكن أصبح بعد ذلك عدول عن هذا الرأي. شيخ المفيد نفسه الذي كان داعما بقوة لهذا الرأي داعما لأستاذه الشيخ الصدوق والشيخ ابن قولويه، وألف رسالة في دعم هذا القول، تراه يؤلف رسالة في الرد على هذا القول، وكذلك السيد المرتضى والشيخ الطوسي. كذلك يمكن آخر ما وصلنا إليه قلنا استدلوا، طبعا الروايات قرأناها في الدرس السابق، أكثر من 10 روايات تدل على هذا المعنى، لكن حللناها جميعا رأيناها ضعيفة السند ومضامينها مضطربة، والتعليلات المذكورة فيها هم لا تصلح للتعليل. ما هو الدليل؟ ها قوله تعالى ولتكملوا العدة، أي لتؤدوا الفرض تاما كما هو كما مطلوب، ولا يعني أن شهر رمضان كان وواعدنا موسى 30 ليلة، ويعني وموسى في الشهر الذي خرج فيه كان 30 يوم. فالتعليلات التي ذكرت أيضا وتضمنتها الروايات لم تكن تعليلات تامة. هذا كله انتهى النقاش إلى أن قلنا وقد ألف عدد من أعلام الطائفة رسائل في الرد على هذا القول كالشيخ المفيد والكراشكي بعد عدولهما، كانا من الداعمين وألف رسالة في نصرة هذا القول ثم عدلا وألف، والسيد المرتضى والشيخ الطوسي، بل يظهر هذا هم كنا نلتفت إليه. لذلك حتى هذه الحملة التي قرأنا النقد اللاذع فيها كنا نراها لا أصل لها، لأن الشيخ الصدوق نفسه في بعض كلماته لا يذهب إلى هذا القول. إذن ما معنى هذه الضجة؟ ما معنى هذا الكلام الحاد؟ الشيخ الصدوق يقول عن أصحاب ذلك القول أنه يتقون كما تتقى العامة، هم يقولون عن هذا القول قول مبتدع. لا، تراجع كتب الشيخ الصدوق الأخرى شوف، بل يظهر من بعض كلمات الشيخ الصدوق نفسه رجوعه عن هذا القول، أو أنه لا يريد منه الاعتماد عليه مطلقا كعلامة، لا ما يريد، أو عدول. قال في كتابه الأمالي، والمضمون أنه متأخر عن الخصال والفقيه، الكتاب اللي دعم بهذا القول بالأمالي، ماذا يقول؟ يقول وصيام شهر رمضان فريضة، وهو بالرؤية وليس بالرأي ولا بالتظني، بالرؤية، ومن صام قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية. إذن كيف تقول رمضان ناقص على قولك أن رمضان أن شعبان شهر ناقص؟ إذن يحسبون 29 يوما ويصومون رمضان، بينما هما يقول أن ومن صام قبل الرؤية فهو مخالف لدين الإمامية. أصرح من ذلك وصرح في المقنع كتابي فتوى أن شهر رمضان ينقص كغيره من الشهور. إذن أين الخلاف؟ قال قدس سره في المقنع، وقد يكون شهر رمضان 29 ويكون 30، خلاص هو هذا اللي نقول، ويصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والتمام. إذن أين لعد هذا القول؟ وأين تلك مثلا القوة في طرحه مقابل القول الآخر؟ هذا تصريح منه في المقنع، وتصريح منه أيضا في كتابه الأمالي. إذن حتى الشيخ الصدوق إما عدل عن هذا الرأي باعتبار كتاب الأمالي متأخر عن الفقيه والخصال، أو لا أنه حينما قال ذلك الكلام في الفقيه والخصال لم يكن فعلا يريد منها أنها علامة على ثبوت الشرع، وإلا هو نفسه عقد بابا في الفقيه على أن الهلال يثبت بالرؤية، هلال رمضان وشوال، صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. إذن من محل من الإعراب كلامك هذا الذي تقول شعبان ناقص لا يكمل ورمضان كامل لا ينقص؟ إذن المسألة مسألة اعتماد الرؤية العدوانة، ما هو دور هذا الكلام الذي يقول؟ وقد أدت هذه الجهود المكثفة إلى إنهاء هذا القول، إلى غير رجعة كما يقال. فذكر السيد ابن طاووس في كتابه الإقبال، السيد ابن طاووس تعلمه القرن السادس الهجري، قال أن علماء الشيعة مجمعة في زمانه، في زمان ابن طاووس، على أن شهر رمضان قد يكون 30 يوما وقد يكون 29، وأنهم كانوا مختلفين من قبل. طبعا في القرن الرابع ذكرنا كانوا مختلفين، بحيث الشيخ المفيد أطلق دعوة الإجماع على القول بهذا بالعدد، كما يسمى أنه شهر رمضان 30 دائما وشعبان 29. إذن انتهى هذا القول، لم يلقى به قائل في حدود القرن ما بعد الرابع الهجري، بحيث ابن طاووس في القرن السادس وعلى السابع يذكر أنه مجمع علماء الشيعة على نفي هذا القول. هنا التفات طبعاً مفيد لبعض من حضرنا بحثه الشريف، واحتمل بعض من حضرنا بحثه الشريف أن هذه النهضة لرد القول بالعدد ترجع في بعض أسبابها إلى الانتقاد الذي وجهه العالم الفلكي المشهور يومئذ أبو الريحان البيروني، هذا الفلكي الرياضي الفيلسوف المشهور اللي هو أصله من بلاد الهند وعاش في الهند، لكن فترة من حياته قضاها في بغداد وتوفي 440، يعني طبقة ما بعد الشيخ المفيد، طبقة سيد المرتضى، تقريبا الشيخ الطوسي بهذا المستوى طبقته، مواليد 362 توفي 440، سيد المرتضى 436، نعم الشيخ الطوسي 460، يعني إذن هذه طبقته. فأبو الريحان البيروني من كتبه الآثار الباقية عن القرون الخالية كانت له مشهور في العالم الإسلامي، واهتم به ملوك عصره وقربوه، وترجمت بعض كتبه للغات العالمية فرنسية إنجليزية، حتى يعني النهضة العلمية الغربية يشيدون بالثناء على البيروني وجهوده في الفلك والرياضيات وتقدم العلوم تنسب بعضها له. المهم هذا أبو الريحان البيروني في كتابه الآثار الباقية نقلا عن بعض من حضرنا بحثه الشريف قال: وببالي أن أبو الريحان البيروني المعاصر لهم ذكر في الآثار الباقية، أحد كتب البيروني، أن العجب من أئمة أهل البيت عليهم السلام ينقل عنهم أنهم قائلون بالعدد، مع أنه مخالف لعلم الهيئة. كان قلنا قول مشهور الشيخ المفيد ينسبه للإجماع في ذلك القرن. فأبو الريحان البيروني دخل بغداد، رأى علماء الشيعة كالمجمعين على هذا القول، فمعنى أن إذن هذا القول أئمتهم، فاستغرب من أئمة أهل البيت أن يقولوا رمضان 30 لا ينقص وشعبان 29 لا يبقى، يقول هذا مخالف لعلم الهيئة. والبيروني من أكابر علماء الهيئة وهو في بغداد ومعاصر لهم، ويمكن أن يكون له تأثير في تبدل رأي الشيعة. هذا إذن احتمال، نحن عبرنا بأنه فالدافع كان هذا الانتقاد، كان دافع لها النهضة الشيخ الطوسي يؤلف رسالة، وسيد المرتضى يؤلف رسالة، ومحمد بن أحمد بن داود طبعا لي، والشيخ المواجهة في مع الآخرين، نفس المفيد بعد أن عدل ألف رسالة. هذه النهضة ربما في بعض وجوهها بحسب سيد دام ظله، ربما هذا في بعض وجوهها أنهم هذا الانتقاد الوجه إلى أئمتهم دفعهم إلى هذا البحث. هاي محاضرة بالتاريخ 23 جمادى الأولى 1417. أقول لا يظهر من كلمات المفندين لهذا القول أنهم تأثروا بمثل هذا. لاحظ كل كلامهم انقلنا احنا مناقشات الشيخ الطوسي وغيره كانت مناقشة بالأدلة الشرعية، لم يكن هناك إلى حد ما تأثير، لكن لا بس إلا أنه من المفيد فعلا في التحقيقات دراسة بيئة النصوص والآراء الفقهية من النواحي العلمية والاجتماعية والسياسية وغيرها لمحاولة فهم دوافع صدورها وتبنيها. سواء هذا الاحتمال وارد أو ليس وارد، بس هو شيء جيد هذا. وشفت كثير من المسائل كنا نتعرض في بعض المسائل الأجواء المحيطة بالنص والدوافع التي يمكن أن تدفع السائلين أن يسألوا الأئمة سلام الله عليهم، أو البيئة الموجودة، التداعيات الاجتماعية الموجودة. هاي على عدة مسائل رأينا تأثيرات. هذا الرأي هذا احتمال ولا بأس به. ونتيجة البحث إذن حتى نلملم أوراق البحث أنه يمكن إيراد عدة موانع من اعتماد هذه العلامة إلى حد ما بعد هذه المناقشات. إذن يمكن أن نلخص بعض الوجوه للرد على هذه العلامة التي قلت، وهي العلامة الثانية أن رمضان 30 دائما وشعبان 29 دائما. واحد، هذه موانع إذن من أن نعتمد على هذه العلامة أو نقبل بها. واحد، الروايات الكثيرة التي بلغت حد الاستفاضة وجملة منها صحاح التي تنص على أن شهر رمضان كبقية الشهور يصيبه النقصان، وأنهم إذا صاموا 29 يوما فلا قضاء عليهم وقد أدوا الفرض تاما. هذه روايات كثيرة بلغت الاستفاضة بها صحاح ومعتبرات على هذه المعاني، فهذا القول يعارضها، إذن فلا تكن له قيمة إلا إذا شهد عدول على رؤيته قبل ذلك ويقضي يوما، هذا من قيمة. فلا تقوى روايات هذه العلامة على معارضة هذه الروايات المستفيضة، فإنها ضعيفة الأسناد وفيها مضامين لا يناسب صدورها عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، بل وصفها المحدث الكاشاني في الوافي بأنها مما يستشم منها رائحة الوضع. هذه روايات العدد رمضان 30 وشعبان 29 يقول يستشم منها رائحة الوضع. إذن هذا المانع الأول من قبول هذا القول والأخذ بروايات أن روايات ضعيفة الأسناد مضطربة المضامين، في مقابلها روايات مستفيضة وصحاح ومعتبرة على أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة والنقصان. ومجرد إذن هذا دفع دخل وإن قلت ومجرد مخالفتها لروايات العامة في إمكان نقصان شهر رمضان لا تكفي لترجيحها، كما بنى الشيخ الصدوق في الخصال وغيره، وأقر بالتعارض غير واحد من الأعلام كالمحدث الكاشاني في الوافي وصاحب الحدائق. إذن سمعنا من الشيخ الصدوق ذلك بأنه عندنا الآن طائفتان من الروايات، طائفة تقول أن رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان والكمال اللي قلنا مستفيض، وفي مقابلها روايات هاي التي قالت أن رمضان دائما تام ثلاث وشعبان دائما ناقص. والمتعارضتان نأخذ بما خالف العامة، والعامة يقولون بأن شهر رمضان يصيبه من النقصان والتمام ما يصيب غير من الشيء، فنرجح ذا الروايات أن رمضان تام لأنه مخالف للعام. هذا كلام ليس صحيح، هذا استدلال الشيخ الصدوق موجود. إذن ومجرد مخالفتها للروايات العامة في إمكان نقصان لا تكفي لترجيحها. لماذا؟ لعدم وجود مكافأة أصلا المكافأة والترجيح فرع التعارض، الترجيح فرع التعارض والمكافأة، وهنا لا يوجد تكافؤ بين هاتين الطائفتين. لعدم وجود مكافأة أصلا حتى يحصل التعارض ومن ثم الترجيح. ولأن روايات قبول شهر رمضان النقصان تأبى الحمل على التقية، إذن أولا لا يوجد تكافؤ بين هاتين الطائفتين حتى تقول شيخ الصدوق، حتى تقول نرجح روايات هذا القول، لا يوجد تكافؤ أصلا ولا تعارض حتى نرجح. أي أولا ذكرنا يعني ضمن، وثانيا يعني باء خنسميها أنها روايات التي تدل على أن شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من النقصان لا تقبل الحمل على التقية، صريحة واضحة ليس فيها أي قرينة ودلالة على أنها صدرت للتقية. ولأن روايات قبول شهر رمضان نقصان تأبى الحمل على التقية بعد، ولما وافقتها للكتاب بالاعتماد على الرؤية، وإن كانت تلك مخالفة للعامة موافقة الكتاب، فمن شهد منكم الشهر، إذن إذا شهد شهر شوال على 29 من يوم رمضان على قولك لازم يكون رمضان 30، على قول القرآن الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصمه وليفطر طبعا شوال، إذن روايات النقصان موافقة للقرآن الكريم للكتاب الكريم الذي يبني على الرؤية بغض النظر سواء كان 29 أو 30، مضافا إلى ما حكي عن وجود روايات عن البخاري ومسلم بأن شهر رمضان لا ينقص أبدا والتزم به بعضهم وإن لم يكن مشهورا. إذن حتى عندهم توجد روايات أن شهر رمضان كامل لا ينقص أبدا، فكلا الطائفتين إذن فيها ما يوافق العامة، فمن هالجهة إذن صارت إذن عدة نقاط، وإن كانت لم ننقطها كنقاط بس ضمن الكلام. إذن هذا الذي وجدناه في الخصال وغيره من أننا نأخذ بروايات 29 و30 لأنها مخالفة للعامة، بينما رواياتكم اللي تقولون أن رمضان ينقص ويكمل موافقة للعامة. بل أولا ماكو تكافؤ بين الطائفتين حتى يحصل تعارض حتى نرجح، بعدين ذني روايات النقصان موافقة للكتاب الكريم اللي يبني على الرؤية، الرؤية متى تحققت؟ بدأ الشهر الجديد غض النظر عن كونه ناقص أو كامل، مضافا إلى وجود روايات عندهم أيضا تقول أن رمضان 30 لا ينقص، فإذا هذه الموافقة العامة موجودة عند الاثنين، مضافا إلى أنها تأبى الحمل على التقية. إذا هذا كان دخل أنه مجرد مخالفتها لأن الشيخ الصدوق قال مثل هذا الكلام. إذن هذا المانع الأول. المانع الثاني من قبول هذا القول أو العمل برواياته إن هذا القول يلغي الحاجة لرؤية الهلال، فتصبح روايات الصوم للرؤية والإفطار للرؤية لغوا، لأن شعبان عندك قبل ما تحتاج الهلال 29 يوم خلاص وينتهي، ورمضان عندك 30 يوم ينتهي، أين تذهب روايات الرؤية؟ إذن هذا القول معناه يلغي روايات الرؤية لغوا وهو ممنوع، فيسقط القول لمعارضته تلك الروايات المستفيضة والتي عليها عمل المسلمين عامة، بل إنه مخالف للكتاب الكريم في ذلك. إذن هذه طائفة أخرى من الروايات يعارضها هذا القول، هاي في النقطة الثانية. في النقطة الأولى كانت معارضة الرواية الدالة على أن رمضان يصيبه ما يصيب الشهور، بالمانع الثاني معارضته لروايات صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية. الآن أنت تصوم للعدد وتفطر للعدد مو للرؤية، فهذا المانع الثاني. مانع الثالث معارضته للروايات، شوف كم طائفة من الروايات يعارض، معارضته للروايات التي دلت على أن الهلال إذا لم يثبت لأي شهر وجب إتمام عدة ذلك الشهر، وورد بعضها في شعبان خاصة فإذن أين يكون قولك؟ أنت تقول شعبان 29 خلص ثاني يوم لازم رمضان، لأن إذا راح تعارض مجموعة من الروايات تقول أنه إذا في اليوم 29 ما رأيتم الهلال عليكم إكمال العدة، أنت تقول غدا شهر رمضان وتلك الروايات تقول عليكم إكمال العدة، وورد بعضها قلنا في شعبان خاصة، فإذا أين هذا القول؟ وين يصير؟ كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها وإذا كانت علة فأتم شعبان 30، فإذا هذه الطائفة الأخرى من الرواية التي يعارضها هذا القول، فلا يبقى لهذه الروايات معنى على هذا القول، والصحيح لا يبقى لهذا القول معنى بناء على هذه الروايات، لأن الرواية تقول شعبان وغير شعبان إذا ما رأيتم هلال أتموا عدته، بينما مقتضى هذا القول أن 29 يكون شعبان ثم في اليوم التالي شهر رمضان. وفي بعض هذه الروايات تطبيق عملي لإتمام عدة شعبان، فقد روى الشيخ الطوسي تلك الرواية الآن قرأناها في الوسائل 1092، وتوجد رواية أخرى في 1298 روى الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن أبي خالد الواسطي قال أتينا أبا جعفر عليه السلام في يوم يشك فيه من رمضان، يوم أما 1 رمضان أو 30 شعبان، فإذا مائدته موضوعة وهو يأكل ونحن نريد أن نسأله، لكن خهيبة الإمام ما خلت أحد منا يتكلم، فابتدأ الإمام هو فقال ابنوا للغداء إذا كان مثل هذا اليوم ولم تجئكم فيه بينة رؤية فلا تصوموا، هذا في يوم الشك 30، فإذا هذا تطبيق عملي، مو فقط وردت رواية على أنه إذا كان في السماء إلا أتم شعبان 30، فهذا تطبيق عملي من قبل الإمام سلام الله عليه، كان يوم شك يوم 30 شعبان والإمام يتغدى، أصحابه لما سألوا قال خلاص ما جتنا بينة على أن الهلال رؤي فنتمم شعبان. إذن هي طائفة أخرى من الروايات أيضا يعارضها هذا القول. رابعا النقض عليه على هذا القول بما لو رؤي الهلال في نهاية اليوم 29 من شهر رمضان، وهذا ممكن طبعا، فإن مقتضى روايات الرؤية الإفطار، ولو لم يعمل بها بناء على هذا القول فإنه يخالف هذه الروايات المتواترة وإجماع المسلمين، إذن هذا مورد للنقض عليه فيما لو رؤي، ويمكن ما صنفت شهر رمضان هالسنين الأخير سموه الله يعني كجهة، بس بشكل عام ما صنف يمكن رمضان كامل، مو على أقول الكل أخو أكو يكملون أكو ما يكملون، بس عد كثيرين يمكن ما صاموا شهر رمضان كامل، دائما يصير العيد على نقصان. إذن هذا نقض، هاي في النقطة الرابعة نقض بأنه إذا رؤي الهلال يوم 29 مساء ليلة 30 هلال رمضان خصوموا للرؤية أفطروا للرؤية مقتضاها النفطر غدا نحكم 1 شوال، ومقتضى هذا القول أنه نتم، فهذا نقض عليه. خمسة إن علماء الفلك ينفون هذا القول لأن حركة الشمس والقمر والأرض التي توجب الدورة الشهرية للقمر وظهور الهلال لا تختلف في شهر رمضان عن غيره، كما قال ابن البيروني قال مخالف لعلم الهيئة، ها علماء الفلك أصبحت اليوم حساباتهم دقيقة جدا ويعرفون بالمليم، وسألوا ما توجد حد خصوصية لشعبان ورمضان حتى هذا يكون 29 درجة، يقولون لا هو القمر والشمس حركتهم هي هاي المتعارفة. واحد ستة إن الشيخ الصدوق نفسه لم يبني فتاواه على هذا القول في نفس كتابه الفقيه قلنا نحن في كتابين آخرين عدل أصلا عن هذا القول، لكن في نفس كتابه الفقيه ماذا نعلها؟ فقد وافق الأصحاب في جملة من المسائل التي لا توافق القول بأن رمضان تام وشعبان ناقص دائما. فمثلا يعني في المورد السابق وافق، ومن موارد ذلك أنه وافق المشهور في حرمة صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان، والمفروض أنه منه بناء على هذا القول، فلماذا إذن تحرم؟ في نفس كتاب الفقه ما بنى فتاوى على هذا، بدليل أنه مع المشهور يقول لا يجوز أن تصوم يوم الشك من رمضان يوم 30 من شعبان إلا أن تثبت الرؤية. جيد، وأنت تقول شعبان ناقص دائما، فالمفروض تقطع غدا من شهر رمضان، لماذا هذا المنع وهذه الحرمة؟ فمعناه باني على الرؤية هو وليس على عنك. إذن كيف نفهم هذا الموقف من الشيخ الصدوق بعد أن رأيت هذا القول المعارض؟ هل هالطوائف المستفيضة المتواترة من الروايات وهي حاضرة عنده ورواها في الفقيه ويبني فتواه على ذلك؟ إذن كيف نفهم من الشيخ الصدوق والآخرين طبعا الذين معه؟ ويمكن الدفاع الآن، إذن هذا المطلب، يعني هم عنوين المطالب، بس واضح أننا ننتقل من فكرة إلى فكرة. الآن انتهينا من ذكر هذه الأمور التي تمنع من الأخذ بهذا القول والعمل برواياته اللي هي اختصرناها في هذه النقاط الستة. الآن ننتقل إلى هذه الفكرة، أنا كيف ندافع عن الشيخ الصدوق؟ هذا الحكي تقوله وهذه الروايات اللي استعرضتها ليست كلها موجودة في الفقيه وهو رواها الفقيه، بغض النظر عن عدوله كما قلنا في الكتب الأخرى. إذن كيف نفهم هذا القول من الشيخ الصدوق؟ ويمكن الدفاع عن الشيخ الصدوق وإرجاع قوله إلى المشهور بأنه يريد الحث على صوم يوم الشك في 30 من شعبان إذا تعذرت الرؤية لعلة لإحراز أول شهر رمضان. هذا الذي نعتقد كان قصده الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق يقول ابني دائما على أن شعبان 29 يوم، إذا السماء صافية ورأيتم هلال وما رأيتم هلال خلدنا على الرؤية. هو عقد بابا في الفقيه، الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، لكن يقول إذا يوم 29 من شعبان كانت علة في السماء وما رأيتم هلال صوموا يوم 30 حتى خاف يطلع بعدين من رمضان يكون ما فاتكم هذا اليوم. يبدو هكذا أراد الشيخ الصدوق، أراد الحث على صوم 30 من شعبان، طبعا بنية صحيحة، لأنه يحرم أن تصوم يوم الشك على أنه من شعبان على من رمضان. هو يريد أن يقول لابد طبعا من نية صحيحة، لكن يقول حاول حتى تحرز ما دام السماء فيها علة، بان بعدين على أنه الهلال موجود ورؤية الهلال في بلد آخر، أنت معذور معذور لأنك ما عندك رؤية، لكن إيش يفوتك هذا اليوم؟ فابني دائما على أن شعبان 29 وصل اليوم 30. يمكن هكذا كان يريد الشيخ الصدوق، لكن مرات تدري تتأجج بعض الخلافات العلمية ربما وتأخذ إطار آخر، وربما أحيانا بسبب واحد مثلا ما يفهم ما يريده الآخر، وربما ما يصير تواصل مباشر حتى مثلا كل من يشرح وجهة نظره للآخر يمكن كان تذوب كثير من هذه الأمور. أنا أتحدث عن تجارب اجتماعية، يعني ليست بالضرورة أن يتحدث عن هذه المسألة بالذات، وإلا كلهم هم كانوا في بغداد مثلا، أو هو قد يقول هو نفس التأجيج العلمي هذا والصراع والاستفزاز هذا يساهم في استخراج العلم، علم العلماء في كنوز مفتاحها السؤال، وحين مو بس السؤال وإنما مفتاحها الاستفزاز، يستفزك شون على هذا الاحتمال بيروني ينتقد علماء أهل البيت سلام الله عليهم على هذا، فيندري علماء أتباع أهل البيت للدفاع فألفوا رسائل أغنوا هالمسألة غنى علمي، لولا يمكن هالاستفزاز ما كان هذا الاندفاع. وكثير من الحقائق سيمكن تشوف أنت الكتب المؤلفة في الدفاع عن المذهب أكثر من الكتب المؤلفة في الدفاع عن الدين عن الإسلام، لأن الاستفزاز اللي يشعره والتحدي اللي يشعره علماءنا مثلا هو كان في عقائد الإمامة مثلا، فشوف الكتب الكثير أو تجد السير التي كتبت في الأئمة الطاهرين أكثر من الكتب التي ألفت في النبي صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن النبي كأنه ما تحدي باتجاه الكل مجمعون على مثلا ما يستحق منه، وإن كان من اللي افتهم حتى. فإذن هذا التحدي إذن العلمي، فأحيانا ربما أنه يكون هذا من باب التحدي العلمي لاستخراج. إذن هكذا نفهم الدافع للشيخ الصدوق أنه لإحراز أول شهر رمضان، وهذا الحث حث على صوم يوم الشكر في 30 شعبان له منشأ في الروايات كصحيحة هارون بن خارجة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: عد شعبان 29 يوما. شوف لعل هذه التي قدحت في ذهن الشيخ الصدوق، عد شعبان 29 يوما فإذا كانت متغيمة يوم 29 فأصبح صائما، وإن كانت مصاحية وتبصرت فلم تر شيئا فأصبح مفطرا، يعني صار عندك جزما باشر مو رمضان يعني صحية وتصدوا للرؤية وما رأوا، بس يقول إذا مغيمة أصبح صائما. هذا لعله يريد الشيخ أنه 29 وصبح صائم بعد يوم 30، لكن بنية قلنا صحيحة، بنية مجزية مشروعة، لأن نفس الشيخ الصدوق يحرم صوم يوم الشك على أنه من شهر رمضان. وروى الشيخ المفيد قدس سره في المقنعة عن أبي الصلت الهروي عن الرضا عن آبائه عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صام يوم الشك فرارا بدينه، فرارا بدينه إحرازا لدينه لشهر رمضان، قال: فكأنما صام 1000 يوم من أيام الآخرة غرا زهرا لا تشاكل أيام الدنيا. اللهم صل على محمد. إذن حث أكيد على أن نصوم يوم 30، فيمكن هذا هو الذي كان يدور في ذهن الشيخ الصديق والآخرين، أن دائما يجعلوا شعبان 29. طبعا إذا سمع مصحية وتصدوا لكل رؤية وماكو رؤية خلاص مطمئن أنه ليس شهر رمضان غدا، لكن هذا إذن هذا اللي نقدر ندافع عن الشيخ الصديق به. وهذا الذي صاحب الوافي محدث الكاشاني أيضا فهم موقف الشيخ الصديق على هذا المعنى، وحمل صاحب الوافي محدث الكاشاني كلام الشيخ الصدوق على هذا المعنى، قال: إنما تعتبر هذه العلامة إذا تغيمت السماء وتعذرت الرؤية، هذه العلامة ليست مطلقا معتبرة أن رمضان 29، هذا إذا السماء مغيمة وجود علة في السماء. قال: إنما تعتبر إذا تغيمت السماء وتعذرت الرؤية لتنسجم مع ما أورده من أخبار الرؤية. وأيده صاحب الحدائق أيضا أنه قال يمكن أن يكون هذا هو مراد شيخ الصدوق. قال: ومظهر الخلاف في هذه المسألة إنما هو في صورة تعذر الرؤية، وذلك فإن الصدوق مع تصلبه ومبالغته في العمل بأخبار الحساب قد صرح بوجوب الصيام للرؤية وعقد لذلك بابا في الفقيه. فإذن كيف؟ هل هذا تناقض في كلام الصدوق؟ لا، وإنما هو إذن علينا أن نفهم إذن ماذا يريد الصدوق. ما دام هو يعقد بابا يقول صوموا للرؤية، إذن كيف تقول هنا شعبان 29 دائما؟ ما نحتاج رؤية بعد، نحسب 29 ونصوم اليوم التالي. إذن قال يمكن أن يريد الشيخ الصدوق هذا معنى، لكن قلنا وكررنا لكن يجب أن يكون صوم يوم الشك لا بنية شهر رمضان لعدم الدليل على ثبوته. انحلت مشكلتنا إذن في هذا، ما زلنا نحن في العلامة الثانية الآن، ترون عدة مطالب الآن بحثنا في هذه العلامة الثانية، في الأقوال فيها، الأدلة على كل منها، تعريف المسألة، ثم كيف، ثم القول، رجحنا القول المشهور المجمع عليه، وما هي الموانع من أخذها، كل المطالب، ثم دافعنا عن الشيخ الصدوق. الآن يبقى عندنا مطلب، إذن كيف يمكن فهم هذه الروايات؟ ربما بعضهم يقول أنا موافق على كل هذا، لكن أنت تقول أكثر من 10 روايات جاية بهذا المعنى، أكثر من 10 روايات تفترض كلها ضعيفة الإسناد، مضطربة المعاني، لكن أريد نفهم يعني كيف نفهم هذه الروايات، كيف نفهم وجه صدورها. فالسؤال إذن كيف يمكن فهم هذه الروايات على وجه صحيح؟ نذكر يمكن وجها واحدا، صانع وجها واحدا يكفك الوجوه كلها إن شاء الله تعالى. أقول يمكن أن نذكر عدة وجوه. واحد، ما في الحدائق من حمل روايات العدد على التقية، كيف يقدر يحتمل الشرح إن شاء الله نعجل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. لا بأس.